الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب.
قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال: الكتاب القرآن. بالحق متعلق بأنزل. أولا، قول المؤلف الكتاب أي القرآن فيه نظر، وهو أن الكتاب أعم من القرآن، بدليل قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم. أتم الكتاب بالحق والميزان. فأنت ترى الآية التي سقناها تطابق هذه الآية التي معنا، والمؤلف خص الكتاب بالقرآن وفيه نظر، بل الصواب أن المراد بالكتاب كل كتاب أنزله الله. فأل هنا للجنس، وقوله بالحق يقول المؤلف متعلق بأنزل، وعلى هذا يكون المعنى أن نزول هذه الكتب من عند الله حق. ولكننا نقول الآية أعم مما قال المؤلف، فهي نازلة بالحق، يعني أنها نزلت حقا من عند الله، وهي أيضا متصفة بالحق، بمعنى أنها جاءت بالحق. والفرق بين المعنيين ظاهر، لأنها على ما فسرنا تتضمن أن هذه الكتب حق من عند الله، وأن ما جاءت به هذه الكتب إيش؟ فهو حق. فتكون الباء هنا على كلام المؤلف تكون للتعدية، وعلى ما قلنا تكون للتعدية والمصاحبة أو الملابسة. في الحق والميزان قال المؤلف العدل، وعبر عن العدل بالميزان لأنه يعرف به العدل. وما يدريك أي ما يعلمك أيها المخاطب، لعل الساعة قريب أي إتيانها قريب، وعبر المؤلف بقوله أي إتيانها ليطابق قوله قريب، لأن قريب مذكر يا أخوان، والساعة مؤنث. وكان مقتضى ذلك أن يقول: وما يدريك لعل الساعة قريبة، لكنه قال إيش؟ قريب. احتاج المؤلف أن يؤول هذا إلى قول إتيانه حتى يكون مذكرا ويكون قريب مطابقا له. أفهمتم؟ إذن فالآية على تقدير مضاف، ألجأ إلى تقديره أن الخبر مذكر والساعة مؤنث. وقال بعض العلماء إن قريب صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث كقتيل وجريح، وقال إن هذا له نظائر في القرآن، منها قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون إيش؟ قريبا ولا قريبة؟ قريبا. ومنها قوله تعالى: إن رحمة الله إيش؟ قريب ولا قريبة؟ قريب من المحسنين. قال: فلما اضطرد تذكيرها في مواضع عدة وجب أن يقال إن قريب، يعني هذا اللفظ يستوي فيه المذكر والمؤنث. وبناء على هذا لا نحتاج إلى تقدير، لأن الأصل في الكلام إيش؟ عدم التقدير. أي نعم، قريب. وصدق الله عز وجل، الساعة مهما طال الزمن فهي قريبة، لا من حيث الساعة العمومية ولا من حيث الساعة الخصوصية. الساعة الخصوصية ساعة كل إنسان بحسب، ساعة كل واحد منا قريبة أو بعيدة؟ نجيب يا جماعة قريبة، لو نبلغ آلاف السنين، لأن ما مضى من سنيك كأن لا شيء، الآن مضى أمس القريب كأنه لم يكن، ويوم ولادتك كأنه أمس. إذن الساعة قريب باعتبار كل إنسان بنفسه، وكذلك الساعة الكبرى هي قريبة أيضا كما قال عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وما أدريك لعل الساعة قريب. ولذلك من عبارات الناس: كل آت قريب وكل ماض بعيد. قال المؤلف: ولعل معلق للفعل عن العمل وما بعده سد مسد مفعولين. كلام أعجمي ولا عربي؟ وما يدريك تنصب ثلاثة مفاعيل، تنصب ثلاثة مفاعيل. المفعول الأول موجود وهو قوله وما يدريك، المفعول الثاني والثالث تنصبه لكنه علقت عن العمل بالإتيان بلعل، لأن لعل موجبة لتعليق أفعال القلوب عن العمل، فتسد مسد المفعولين. الآن فهمت؟ لعل معلق للفعل عن العمل، وين لعل؟ لعل الساعة قريب. وأين الفعل المعلق؟ يدريك. وما بعده أي ما بعد لعل سد مسد المفعولين، أين الذي بعد لعل؟ الساعة قريب. فيكون هنا لعل علقتها عن العمل، أي أبطلت عملها لفظا دون المحل. والمعلقات كثيرة، ذكرها ابن مالك رحمه الله في الألفية، فليرجع إليها. نعم. كيف؟ هل يعد عابرا؟ عابرا نعم. لا، هذا غلط، هذا من الغلط العظيم. الرجوع إلى الكتب التي تعبر الرؤيا غلط، لأن الرؤيا تختلف باختلاف الرأي واختلاف المرئي الذي رؤيت فيه إلى آخر. من الناس مثلا من يرى أنه يؤذن فنفسر له الأذان بأنه سيحج، يقول وأذن في الناس بالحج. ومن الناس من يرى هذه الرؤيا ونقول إنه سارق، فأذن مؤذن بينهم إنكم لسارقون، على حسب الحال. وإذا رؤى نعم إيش؟ إذن لا يجوز أن نرجع إلى كتب التعبير حتى ننظر لكل قضية بعينها. ثم إن عبر الرؤيا في الواقع ليس سببه العلم، قد يكون إنسان من أعلم الناس ولا يعرف عبر الرؤيا، وقد يكون من عوام الناس ويعبرها وتقع كما عبر. إذن لا يعتمد على هذه الكتب، لكن إن كان فيها قواعد عامة، أنا ما لم أراجعها من قبل، إن كان فيها قواعد عامة يستعين بها الإنسان فهذا يمكن نرجع له. كيف؟ لا 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 ما يصح. نعم نعم. إنه يوجد كتاب من إيش؟ نعم. لا، لأن حتى قريش يقول لهم رسول هذا، يعني معناه أنه يقول لقريش هذا الكلام، أني لست ببدع من الرسل ولا قائم على الرسل ولا ثائن عليهم. نعم. إن كنتم للرؤيا تعبرون ولا تعبرون؟ نعم. ها؟ تحت يعني باطلة أشد البطلان. والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الذين يحاجون في الله يشمل أكثر مما ذكر المؤلف. المؤلف يقول في دين الله، وذكرنا أنه أشمل مما قال. نعم، في دين، في ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ودينه، يعني أنه أعم مما قال المؤلف، ليس بالدين فقط. طيب، قوله حجتهم داحضة، محمود إعرابها حجته مبتدا، داحضة خبر، والجملة المبتدا الأول. بارك الله فيك. قوله عند ربهم، ما هو فائدة هذا القيد سامح؟ تمام، يعني أنها عند الله داحضة على كل حال، أما في الدنيا فقد يكون المحاج من أهل الدين يكون ضعيفا في الحجة فلا يجحف حجة هذا المبطل. قوله عليهم غضب، يلا صالح، ممن؟ من الله ومن أوليائه. طيب أحسن، لماذا قال الله عز وجل في الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم؟ يا جزاء أحسن، والنعمة من الله خاصة كذا، لم يقل صراط المنعم عليهم غير المغضوب، ولم يقل الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت، لأن النعمة ممن؟ من الله وحده، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. الغضب يكون من الله ومن عباده وأوليائه. في الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل. يلا وليد. يعني لو قال قائل عليهم غضب ولم يقل من الله، فكيف يصح أن تقول إن هذا دليل على أن الله يغضب؟ وثانيا، دلت آيات أخرى على غضب الله على هؤلاء. تمام. طيب، قولها أنزل الكتاب بالحق، ما المراد بالكتاب؟ كتاب واحد؟ يعني إذن المراد بالكتاب إيش؟ الواحد ولا الجنس؟ الجنس. طيب، ما هو دليلك على هذا؟ قوله ولا قوله؟
قوله.
ترى لديك سبعيون كثيرون. نعم.
الله الذي أنزل الكتاب بالحق. أنزل الكتاب بالحق. لم يقل يعني أنزل الكتاب.
فهمنا أن أل هذه للجنس. لكن ما هو الدليل على هذا؟ نعم، يدل لذلك قوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب، تمام، هذه قاعدة مفيدة جدا. إذا احتمل النص معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن نحمل عليهما جميعا، لأن الله جل وعلا يعلم ماذا يحتمله كلامه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه قاعدة نافعة لطالب العلم. أما إذا تنافيا فيطلب المرجح من دليل آخر، وأما إذا كان أحدهما أرجح أخذ به وترك الآخر. فهنا ثلاث أقسام، أن يكون أحدهما أرجح فيأخذ به ويترك الآخر، أي أن لا مرجح واللفظ لا يحتمل إلا أحدهما. نعم، يطلب الترجيح من دليل آخر. أن يكون اللفظ يحتملهما جميعا فيحمل عليهما، لأن ذلك أوسع وأشمل. في هذا الآية فوائد. قال الله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. من فوائد الآية الكريمة علو الله عز وجل لقوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب، ومن فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام، وإذا أضيف إنزاله إلى أحد صار كلاما له وصفة من صفاته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب التي أنزلها الله نازلة بحق، فليس فيها باطل. الباطل في الأخبار هو الكذب، والباطل في الأحكام هو الظلم والجور والفساد. فكلام الله عز وجل ليس فيه كذب وليس فيه ظلم ولا جور ولا فساد. ومن فوائدها أيضا أنها نازلة من عند الله حقا لقوله بالحق، وأظنكم تذكرون أننا ذكرنا في معناها إيش وجهين. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القياس لقوله والميزان، لأن الميزان ما توزن به الأشياء ويقارن بينها، ففيه إثبات القياس في الشريعة في الشرائع السماوية. وهذه المسألة، أعني مسألة القياس، أنكرها بعض العلماء ولا سيما الظاهرية عفى الله عنا وعنه، وإنكارهم هو المنكر، لأن القياس جاء في الكتاب والسنة. فهنا ذكر الميزان، والميزان ما توزن به الأشياء، وهذا لا يكون إلا بالقياس. واعلم أن كل مثل ضربه الله في القرآن فإنه مثبت للقياس، لأن المقصود به قياس هذه الحال على هذه الحال. إنما مثل الحياة الدنيا كما نزله من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخر. عندنا هنا مشبه ومشبه به، والتشبيه يقتضي الموازنة وإلحاق المشبه بالمشبه به، وهذا تماما هو القياس. وهذه خذها قاعدة، كل مثل في القرآن فإنه يتضمن إيش؟ إثبات القياس. طيب، وقال الله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم. هذا في قياس، قياس أولوية ولا مماثلة؟ أولوية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القياس في عدة أحاديث، منها أنه شبه قضاء الحج عن الميت بقضاء الدين، ومنها أن رجلا جاء إليه وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وهو والمرأة أبيضان، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أنى لها ذلك؟ ما الذي جاء بالأورق؟ قال يا رسول الله لعله نزعه عرق. قال فولدك هذا أو قال فابنك هذا لعله نزعه عرق. فإثبات القياس لا بد منه، ولا يمكن أن تتوسع الشريعة إلا بالقياس، لأن أكثر الحوادث لم يوجد بعينه في النصوص، لكن وجدت قواعد وأصول ترجع إليه هذه الحوادث في حكمها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى قرب الساعة لقوله وما يدريك لعل الساعة قريب. وسبق في التفسير أن المراد، هل المراد بالساعة الساعة العظمى الكبرى أو الساعة الصغرى وهي موت كل إنسان؟ وقلنا إن المراد المعنيان كلاهما. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة لقوله وما يدريك، أي ما يعلمك. وهذا حق ثابت، فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنك أنت تجهلها فأنا أجهلها. ولهذا من ادعى علم الساعة فإنه كافر مكذب لقول الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل لقوله أنزل الكتاب، والمراد بالكتاب هنا كلامه عز وجل الذي أوحاه إلى رسله. ما وجه الدلالة من الآية؟ أنزل هذا 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 الدليل، لكن ما وجه الدلالة؟ نعم، وجه الدلالة أن النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. وعلو الله سبحانه وتعالى، انتبه له يا أخي، علو الله ثابت بالقرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كل الأدلة الممكنة حاصلة لإثبات علو الله عز وجل. وهل العلو علو ذاتي أو علو وصفي، بمعنى أن علوه علو صفة أو علو ذات وصفة؟ الثاني، ذات وصفة، لقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى ولله المثل، يعني الوصف الأعلى. إذن فعلو الله عز وجل علو ذات وعلو صفة. علو الصفة لا أعلم أحدا ينتسب إلى الإسلام أنكره، كل المنتسبين للإسلام من مبتدعة وسنية كلهم يؤمنون بعلو الله تعالى علو صفة. لكن عد ما هو علو الصفة هنا يختلف، تختلف الأفهام. بعضهم يقول من علو صفته تعطيل صفاته، أفهمتم؟ هذه بحث آخر. علو الذات هذا محل المعترك بين السنيين والبدعيين، انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، ولا بأس أن نبسط لأن هذه عقيدة يا إخوان. قسم أثبتوه، وقسم نفوه، وقالوا إن الله تعالى لا يقال إنه فوق ولا تحت، وقسم نفوه وقالوا إنه سبحانه وتعالى في كل مكان، في السماء وفي الأرض في الأسواق في المساجد في المراحيض، وأعوذ بالله، في كل شيء. فإذن الأقوال ثلاثة. القول الأول علو الله تعالى بذاته، أنه بذاته فوق كل شيء. انتبه يا أخي، قلت لكم هذا دل عليه إيش؟ دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. نأخذ من كل واحد من كل نوع بدليل. القرآن، ما أكثر ما يقول الله عز وجل في كتابه وهو العلي، العلي. والعلي هنا صفة مشبهة، والصفة المشبهة صفة ثبوتية لا تفارق موصوفها. ويقول عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى اسم تفضيل، حذف المفضل عليه ليدل على العموم، يعني الأعلى على كل شيء. نكتفي بهذا، وإلا ففي القرآن ما لا يحصى على وجوه متنوعة. في السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وقد دلت السنة القولية والفعلية والإقرارية على علو الله عز وجل. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى هذا سنة قولية، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، هذه إقرارية. ورفع يده إلى السماء عند الدعاء وهو يدعو الله يا رب سنة فعلية. وقد جرت السنة الفعلية في أكبر اجتماع حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أصحابه، وذلك في يوم عرفة حين قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم إشارة إلى إيش؟ إلى علو الله. اشهد هذا سفل، علو سفل للخلق. قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاث مرات. يشهد الله عز وجل على إقرار أمته بأنه بلغ. وهل تشهدون أنتم؟ نعم والله نشهد أنه بلغ البلاغ المبين، وأنه عانى من أجل ذلك أكبر عناء صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة إيش هي؟ فعلية. إذن السنة بجميع أنواعها كلها دلت على علو الله. الإجماع، إجماع الصحابة وأئمة المسلمين من بعدهم على علو الله. فإن قال قائل أثبتني قولا واحدا عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي على أنهم قالوا إن الله عالم بذاته، أقول إن هؤلاء يقرؤون القرآن ويعرفون من السنة ما عرفوا، ولم يرد عنهم حرف واحد يدل على نقيض ما جاء في القرآن، وكفى بذلك دليل. لو كان عندهم معارضة لورد عنهم خلاف ما في القرآن، وهم يقرؤون القرآن وهم عرب يعرفون المعنى ويعرفون المراد. ألا توافقون على هذا؟ وهذا من أحسن ما يكون في تقرير إجماع الصحابة. يعني إذا أتاك إنسان وقال لك طيب يا أخي أثبت لي قول واحد عن الصحابة أنهم آمنوا بعلو الله بذاته، أقول ما يحتاج أثبت لي، قرأوا القرآن وعلموا من السنة ما علموا، ولم يرد عنهم حرف واحد يقولون فيه إن الله ليس في السماء أبدا، ولا إنه بذاته في كل مكان. وهذا إجماع. وهكذا يا أخواني كل الصفات التي لم يرد عن الصحابة ما يناقضها فهو إيش؟ دليل على إجماعه. طيب العقل، العقل هل يدل على علو الله؟ نعم يدل على علو الله، لأنك لو سألت أي إنسان هل العلو أكمل أو السفول لقال لك العلو أكمل لا شك. حتى في أمور الدنيا يقول هذا اللباس أعلى من هذا اللباس، كل يعرف أن العلو صفة كمال. وإذا كان كذلك فهل الرب موصوف بالكمال عقلا أو لا؟ موصوف بالكمال عقلا. ولهذا قال إبراهيم لأبيه محتجا عليه بدليل العقل يا أبتي لما تعبد إيش؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا ما يعبد. هذا استدلال عقلي. أيضا نحن نقول العلو باتفاق العقلاء صفة كمال، والسفول باتفاق العقلاء صفة نقص. فحينئذ ثبت لله العلو الذاتي عقلا، فقينا بالفطرة. الفطرة لا تسأل، اسأل عجوزا تدور بالرحى تطحن الطحين، اسألها وين الله، وهي ما درست لا العقيدة الوسطية ولا الطحاوية ولا غيرها، اسألها وين ربك وش تبي تقول. ها هذا كل هذا في السماء، ولا تتوقف لحظة، لأن هذا أمر مفطور عليه الخلق. ويقال إن أبا المعالي الجويني عفى الله عنه وعنه وهو إمام الحرمين كان يتكلم عليه الاستواء. ومعروف أن الأشاعرة وهو من أئمة الأشاعرة عفى الله عنه وعنه معلوم أنهم ينكرون استواء الله على العرش، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، ما في علو، استولى عليه. وأحدثهم أنا في مجلس جمعني بعوام أجلس عادي قهوة، تكلم أحد الطلبة في نفس المجلس قال يعني إن أهل التأويل يعني أهل التحريف يقولون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يقولون ثم استوى على العرش ثم استولى عليه. فقال العامي عامي عامي جمال، يحمل على الجمال يسافر من بلد إلى آخر، دعا عليه بدعوة معروفة عندنا في العامية، نعم، يقول غربله الله، غربله غربله الله، يعني عاقبه. العرش من هو له قبل هذا؟ العرش من هو له قبل هذا؟ سبحان الله، فطرة، لأن خلق ثم استوى، خلق إذن ثم استولى، وقبل من هو له؟ آمين. إذن الفطرة تدل عليه. المهم يقولون إن ابن معالي الجويني تكلم عن الاستواء وقال إن الله تعالى كان ولم يكن عرش ولا مخلوق، وهو الآن على ما كان عليه. إذا صار كان ولا عرش وهو الآن على ما كان عليه، يعني ليس على العرش. فقال له بل على الهمدان: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش، دعنا من ذكر العرش، يعني نبحث بحث آخر، أخبرنا عن هذا، عن هذه الفطرة. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ كل إنسان يقول يا الله، اسأل وين يروح قلبه، يمين ولا يسار ولا فوق؟ ها؟ فوق. فجعل يلطم على رأسه: حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، عجل لا يجيب. إن هذه مسألة فطرية، مسألة فطرية، كل إنسان مفطور لولا أن الشياطين اجتلته على إيش؟ شيبوا يا ناس، على علو الله تعالى بذاته فوق كل شيء. فإذا علو الله سبحانه وتعالى دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الطائفة الثانية هو القول الثاني في هذه المسألة أن الله تعالى لا يوصف بالعلو إطلاقا. بماذا يوصف؟ قال: في كل مكان، في كل مكان. ثم شبهه بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. أينما هذه ظرف مكان، أي في أي مكان كنتم فالله معكم. قالوا: الله معك في كل مكان. طيب، إذا كنت في المسجد أين يكون الله؟ نعم، في المسجد. الآخر في المرحاض، واحد غيري في المرحاض، أنا يكون الله؟ ها؟ على يلزمه أن يقول هذا، وإلا فليرجع. في المرحاض كم من إله الآن؟ كم من إله؟ اثنين. واحد في السوق، الله في السوق، صاروا كم؟ ثلاثة. واحد في الطيارة، الله في الطيارة. هل هذا يقوله عاقل؟ يلزم من هذا القول أولا وصف الله بما لا يليق، أن يكون الله في المراحيض والحمامات والأماكن القذرة والعالية والساتلة. ثانيا، يلزم أحد أمرين: إما تجزؤ الله، وإما تعدد الله. إما تجزؤ وإما التعدد. إن قالوا بالتعدد صحنا بهم صيحة تتقطع منها القلوب، قلوبهم، ماذا نقول لهم؟ كفرتم وصرتم أعظم من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وأن تقولون ملايين الملايين. وإن قالوا يتجزأ قلنا: الآن أبطلتم قولكم. إذا كان يتجزأ وكان مثل جزء منه مع فلان وجزء مع فلان، ما صار مع فلان، وهو يقول وهو معكم ولم يقل جزء منه معكم، فأنتم الآن خذلتم والحمد لله. وهذا والله لا أظن قدما مؤمن بالله تثبت عليه، لا أظن إنسان يؤمن بالله حقا تثبت قدمه على القول بأن الله بذاته في كل مكان أبدا. أما ما لبسوا به وشبهوا به من قوله هو معكم، فإننا نقول لا يلزم من المعية أن يكون في نفس المكان. ولهذا العرب تقول في لغتها القمر معنا ومكانه في السماء، وهم يقولون معنا. العرب تقول المرأة مع زوجها، يعني في عصمته ولو كان هو في أقصى المشرق ولا في أقصى المغرب، أليس كذلك؟ القائد يوجه جنده إلى معركة في الميدان ويقول اذهبوا واغزوا بسم الله وأنا معكم، وهو في مكانه. فالمعية مدلولها واسع، لا تستلزم الاختلاط لا في المكان ولا في الذات. أفهمتم؟ إذن الحمد لله هذا القول بطل، القول بأنه بذاته في كل مكان هذا باطل. بقينا القول الثالث، ما هو؟ يقول لا تصف الله أنه معك ولا أنه فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل ولا مباين ولا منحرف. لا تصف الله بعلو ولا نزول ولا يمين ولا يسار ولا متصل بالخلق ولا مباين. أين يكون؟ أين يكون يا أخوان؟ عدم. ولهذا قال بعض أهل العلم لو قيل لنا صف العدم ما وجدنا أدق من هذا الوصف. أفهمتم؟ ولما جاء بن فورك إلى الأمير محمد ابن سبكتكين رحمه الله، وهو من الأبطال، جاء إليه وقال له صف لنا ربك، قال الرب عز وجل ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين ولا يسار ولا متصل ولا منفصل. قال له وصفت ربك بالعدم، ولو أردت أن تصفه بالعدم ما وجدت أحسن من هذا الوصف. وصدق رحمه الله. أين الله على هذا الزعم؟ إيش؟ غير موجود، معدوم. فالحمد لله، نسأل الله يميتنا وإياكم على ملة الإسلام وطريق الذين أنعم الله عليهم. القول الذي لا يرتاب عاقل في صحته ولا يمكن أن يؤمن الإنسان بسواه إلا من اجتالت الشياطين، هو أن الله سبحانه وتعالى عال بذاته، عال بصفاته، ولا يمكن أن تستقر قدم مؤمن بالله ولا من الآخر إلا على هذا القول. جلال. نعم يا محمود. نعم.
الرجل هذا يؤول السفر.
أي نعم.
فهل ترى أن يعني
لا لا لا، هذا غلط، هذا غلط عظيم. أنا رأيت بعض الناس الذين تنقصهم الدراية، مو العلم، إذا رأى إنسان يعني يظنه من منكر العلو أول ما يسلم السلام عليكم، عليكم السلام، كيف أصبحت، أين الله، كيف هل الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ الناس بقولها أين الله؟ هذا من الغلط أبدا، إلا أبسط له القول. نعم. ولا تناقش أيضا إلا إذا فتح الباب، هو مسلم والأصل في الإسلام السلامة، لا تناقش إلا إذا فتح الباب أو إذا رأيت المسألة يعني صدره متسعا وهو نفسه يستطعم منك، فحينئذ نبدأ. فإحسان الدعوة والحكمة في الدعوة أمر مهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لهذه المرأة الجارية أين الله إلا لسبب يقتضيه بالنسبة لهذه المرأة. والأعرابي الذي شهد أنه رأى الهلال ماذا قال له؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما قال له أين الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة، يخاطب كل إنسان بما تقتضيه حاله، بما تقتضيه حاله. نعم.
بالنسبة للعشائر، هل هم من أهل السنة والجماعة أو لهم تقسيمين متقدمين؟
بارك الله فيك. أولا، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها. والإنسان قد يكون من أهل السنة والجماعة في شيء دون آخر، كما أن الإنسان يكون فيه خصال كفر وخصال إيمان، كذلك يكون فيه سنة وبدعة. فالأشعرية، وأعني بذلك المذهب الأشعرية كمذهب، ليس على مذهب أهل السنة لمخالفة إياهم في كثير من الأشياء الأصولية المهمة كمسألة الصفات ومسألة الإيمان باليوم الآخر، فيه مخالفات كثيرة، ومسألة الإيمان وأعمال العبد وغير ذلك. لكن رجلا من الناس نعرف صدقه وإخلاصه في دين الله ومدافعته عنه ذهب إلى قول من أقوال الأشعرية، لا نقول إنه أشعري بل نقول هو من أهل السنة، لكن نقول قال في مقالة الأشعرية في كذا وكذا، أفهمت؟ أيضا نقول المسلمون الآن انقسموا إلى سنة وشيعة، فباعتبار هذا التقسيم كل من عدا الرافضة فهو سني بهذا التقسيم، فالمسألة لها اعتبارات.
يسألون يقول ائتني بدليل أن الصحابة يعني أثبتوا علو الله بذاته.
نعم.
أنا نسألهم بهذا السؤال، نقول أيضا أنتم ائتون بدليل يثبت أنهم الصحابة عارض أنكروا هذا.
بلى، هذا هو الأصل، لكن نحن نريد دليل ثبوتي. دليل ثبوتي، أما الدليل السلبي فهذا لا يحتاج. نقول هذا الدليل على أنهم حرفوها إلى ما قلت، وقد أشرنا إليه قبل قليل، قلنا إنه لم يرد عنهم حرف واحد أنهم قالوا إن الله ليس في السماء أو لا داخل العالم ولا خارج. نعم، إيش؟ في حد، أي كلمة حد وكلمة جسم وما أشبه ذلك من العبارات المبتدعة التي يريد بها أهل التعطيل إلزام أهل السنة والجماعة بما لا يليق بالله. فالحد نوعا، نسأل أولا، كلمة حد لم ترد في الكتاب والسنة لا إثباته ولا نفي، فلتكن جانبا. ثانيا، من حيث المعنى، إن أردت أن الله محدود بمعنى أنه منحاز عن الخلائق ووحده شيء والمخلوقات شيء آخر فهذا صحيح. إن أردت أنه محدود يعني أن شيئا من المخلوقات أحاط به فهذا باطل، ولا يحتاج نقول بحد ولا بغير حد. حتى أن بعض العلماء أنكر أن يقول القائل استوى على العرش بذاته، قال لا تقول بذاته، ما أحتاج نقول بذاته يا جماعة، هل يحتاج؟ إذا قال استوى على العرش يعني هو نفسه، ما حاجة نقول بذاته. لكن بعض السلف اضطر إلى كلمة بذاته دفعا للبدعة، يقول ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، محتاج لذاته ليش؟ لأن الله أضاف الفعل لنفسه، ينزل إلى السماء الدنيا ما يحتاج يقول بذاته، معروف من كلمة ينزل أنه هو الذي ينزل، لكن احتاج أن يقول بذاته ردا على المبتدعة الذين قالوا ينزل الله أي أمره، أي أمره، فقابلوا أمره في ذاته، وكلمة بذاته صحيحة والتعبير دل عليها، وكلمة أمره باطلة. انتبهوا أن السلف رحمهم الله أحيانا يعبرون بأشياء يضطرون إلى التعبير بها لكنها لا تخالف الحق، وإن كان الأولى تركها لأن الصحابة تركوها، لكن الصحابة هل ظهرت عندهم هذه البدع؟ ما ظهرت، ولهذا يقول استوى على الأرض ينزل إلى السماء يأتي للفصل بين عباد، ولا يقول بذاته لأنه لم يكن عندهم من يقول إنه يأتي أمره أو ينزل أمره أو ما أشبه ذلك.
من فضلك اقلب الشريط.